بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك، وقد مر بنا أن أشهر تلك النظريات أربع، وهي نظرية التوقيف والإلهام، ونظرية التواضع والاصطلاح، ونظرية التقليد والمحاكاة، ونظرية الغريزة الكلامية. وقد ورد تفصيل للنظريات الثلاث الأول في الحلقتين الماضيتين، والحديث في هذه الحلقة بيان لنظرية الغريزة الكلامية ومحاولة للتوفيق بين النظريات السابقة كلها. معاشر المستمعين الكرام، النظرية الرابعة في أصل نشأة اللغة هي نظرية الغريزة الكلامية، وهي إحدى النظريات الحديثة، وترى أن الإنسان مزود بغريزة خاصة كانت تحمل كل إنسان على التعبير عن كل مدرك حسي أو معنوي بكلمة خاصة، ولذا اتحدت المفردات والتعابير عند الإنسان الأول، وأنه بعد نشأة اللغة لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة فانقرضت. وممن قال بهذه النظرية الفرنسي رينان المتوفى سنة 980,000 للميلاد، والألماني مولر المتوفى سنة 900,000 للميلاد، وهما من أشهر علماء اللغة الأوروبيين. وقد وجهت إليهما اعتراضات، منها أولا أن المعاني الكلية المعنوية تدل على رقي لا يصدق معه أن تكون هذه هي اللغة الإنسانية الأولى التي يفترض أن تكون بسيطة، فهذه الأصول مرحلة لغوية متقدمة. ثانيا أن الغريزة الكلامية لم يعرف كيف استخدمت أول مرة للتعبير عن حاجة الإنسان، وهذا هو الموضوع الذي تدور حوله المشكلة كلها. فهذه بعض الانتقادات التي وجهت للنظرية الرابعة، وهي نظرية الغريزة الكلامية التي قيل إنها هي أصل نشأة اللغة. وبهذا يتبين لنا أن النظريات الأربع المشهورة في أصل نشأة اللغة هي نظرية التوقيف والإلهام، ونظرية التواضع والاصطلاح، ونظرية التقليد والمحاكاة، ونظرية الغريزة الكلامية. فهذه هي أشهر النظريات حول نشأة اللغة، وهناك نظريات أخرى حاولت حل هذه المشكلة ولكنها لم تصل بالموضوع إلى نهاية يوقف عندها. معاشر المستمعين الكرام، بعد عرض النظريات الأربع يتبين أن الباحثين فيها قد استنفذوا طرق البحث الممكنة من اعتماد على الأدلة النقلية والعقلية، والبحث في الواقع اللغوي بمختلف إمكاناته، ومع ذلك لم يتوصل إلى رأي قاطع في تلك المسألة، ألا وهي مسألة أصل نشأة اللغة. وأكبر ما يؤخذ على بحث تلك القضية هو التعصب لرأي أو نظرية دون غيرها، ومن عيوب البحث فيها أن النقد قد يصل إلى درجة التهكم، ولو حاول العلماء والباحثون في هذه المسألة أن يأخذوا من كل نظرية بجانب لربما كان للمشكلة صورة أوضح وأقرب للواقع. ولنتأمل ذلك النقل الذي أورده السيوطي في كتابه المزهر، حيث يقول: وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفا، ويجوز أن يثبت اصطلاحا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحا، والكل ممكن. انتهى كلام السيوطي رحمه الله. ففي هذا الرأي محاولة للتوفيق بين قولين هما أشهر الأقوال في المسألة، وهما القول بالتوقيف والإلهام والقول بالاصطلاح والمواضعة. وها هنا محاولة للتوفيق بينهما، إذ كل منهما يحتمل شيئا من الصواب ويتوجه إليه اعتراض. فلو جمعنا النظريات وأخذنا الجانب الإيجابي الممكن من كل منهما دون إغفال لنظرية أخرى، لربما أمكن الوصول إلى تصور أفضل. فمما لا شك فيه أن الله تعالى علم آدم عليه السلام الأسماء، ولو تركنا البحث والخلاف في معنى الأسماء وتصورنا قدرا من اللغة تعلمه آدم وأولاده من بعده ثم ذريتهم، وأضفنا إلى ذلك أن الله عز وجل قد وهب الإنسان قدرة على التعبير عما في نفسه، فذلك الجهاز المسمى بجهاز النطق، وذلك العقل المدبر المحرك للإنسان، قادران على التعبير عما يستجد من أمور، إما عن طريق التقليد والمحاكاة كما نرى في محاولات الأطفال، وإما عن طريق الاصطلاح كما يحدث كلما جد جديد في الحياة وضع له الاصطلاح المناسب. وبهذا يمكن الجمع بين النظريات جميعا في تصور نشأة اللغة الإنسانية. وعلى كل حال، فالحديث عن أصل نشأة اللغة وعن أصح النظريات في ذلك لا يمكن أن يتوصل فيه إلى رأي يصار إليه، بحيث لا يقبل رأي غيره. وبهذا ينتهي وقت هذه الحلقة، وينتهي الحديث عن أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك، تلك المسألة التي كانت مدار الحديث في هذه الحلقة والحلقتين الماضيتين. وفي ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.